أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.
تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، فهل يصلي بها أو لا؟ نعم، يصلي بالتيمم الأول، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. ومنها لو كان عالما بأنه لن يجد الماء وتيمم قبل أن يدخل الوقت واستمر على طهارته، فهل يكفيه؟ نعم يكفيه. والحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه أن يتطهر به بدون تجدد السبب أو لا يلزمه حتى يتجدد السبب؟ الأول، مع أنه قد يبدو للإنسان التناقض بين قولنا إنه يرفع الحدث وقولنا إنه إذا وجد الماء لزمه أن يتطهر به وإن لم يتجدد السبب. فهمين هذا الكلام؟ طيب، لو اغتسل الإنسان مثلا عن الجنابة فإن الحدث يرتفع لا شك، ارتفاعا بين، يبقى على هذا الارتفاع إلى أن تحدث جنابة أخرى. لو تيمم عن الجنابة يبقى هذا التيمم رافعا لحدث الجنابة حتى يجنب مرة أخرى. طيب، لو وجد الماء هل يغتسل أو لا؟ يغتسل، مع أنه لم يجنب، أي لم يوجد سبب يقتضي الغسل. فكيف تقولون إنه يرفع الحدث؟ نقول إن رفعه للحدث رفع مؤقت، رفع مؤقت حتى يجد الماء أو يزول السبب المانع من استعمال الماء كالمرض مثلا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يدل عليه أن يدل على أنه يجب أن يتطهر بالماء من حين وجود الماء وإن لم يتجدد سبب الطهارة. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، ولولا النص والإجماع لقلنا إنه لا يجب عليه أن يتطهر بالماء، وقد قلنا بأنه ارتفع حدثه، لأن الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بسبب. لكن لما جاء النص وصار عليه إجماع لم يكن لنا بد عن العدول عنه. نعم، لم يكن لنا بد في العدول عنه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث في الحاجات، إما للدعوة أو المصالحة بين الناس أو غير ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة. الآن لا إله، باقي علينا فوائد من الأول، نكمل. من فوائد الحديث أن التيمم يجوز على جميع الأرض، التيمم يجوز على جميع الأرض، سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية أم معشبة أو غير ذلك، لعموم قوله: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح التيمم إلا على أرض لها غبار، وهذا لا يكون إلا في الأرض الترابية. وأما الأرض الرملية والمفروشة بالزرع كالحشيش فإنه لا يصح التيمم عليها، لأنه ليس فيها تراب له غبار. واستدل هؤلاء القوم بقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا: لا يمكن المسح منه إلا إذا كان له غبار، لأن من للتبعيض، ولا يتحقق البعض إلا بوجود أتموا بوجود غبار من المكان الذي تيمم منه. والقول الثاني في المسألة أن التراب أن التيمم يصح على كل أرض، والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ولم يقل متربا، والصعيد كل ما تصعد على الأرض. ودليل آخر من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويتيمم، ولم يذكر أنه كان لا يتيمم على أرض غير ترابية، بل سافر إلى 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 تبوك وغالب طريقها رملي، ومع ذلك كان يتيمم. وأيضا الأمطار تنزل، وإذا ابتلت الأرض لم يكن فيها غبار، ومع ذلك يتيمم عليها. وأيضا الأرض في حال الخصب تكون مفروشة بإيش؟ بالحشيش، ولم يقل إنه كان يقلع الحشيش لأجل أن يتيمم في مكانه. فالحاصل أن القول الراجح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء المحققين أنه يجوز التيمم على الأرض سواء كان لها غبار أم لم يكن لها غبار. نعود إلى حديث عمار يقول فأجنبت فلم أجد الماء، أجنبت يعني أصابه جنابة فلم يجد الماء، والجنابة كما نعلم توجب الغسل، ولكنه لم يجد الماء. قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني صار يتقلب على الصعيد كما تتمرغ الدابة. وأنتم هل شاهدتم الدابة حين تمرغها؟ ها؟ نعم. هذا عبد الرحمن يقول ما شاهد ما شاهدنا. نعم محمد أين؟ من شاهد منكم؟ صفه لا أي يتقلب على التراب من الجنب الأيمن إلى الأيسر، وكذلك يفرش رجليه ويديه وغيره من البهائم. فعل ذلك قياسا على الغسل، لأن الغسل يعم جميع البدن، فقال هذا التراب أيضا يعم جميع البدن. فتمرغ كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، يعني أنه أجنب وتمرغ في الصعيد. ذكر ذلك له إما لأنه حصل عنده شك فيما فعل، أو من أجل الاستثبات وبيان وإثبات هذا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إنما يكفيك عن إيش؟ عن التمرغ أو عن الغسل بالماء؟ يحتمل أنه عن التمرغ أو عن الغسل بالماء، لكن الظاهر أنه عن التمرغ، لأن عمارا جعل التمرغ بدلا عن الغسل، فقال لا حاجة أن تقول هكذا، أن تقول بيديك هكذا. وهنا قال أن تقول بيديك، ومن المعلوم أن اليد ليست محل نطق. القول لإيش؟ لأي الجوارح؟ القول يكون باللسان، لكن هنا أطلق القول مكان الفعل، وذلك لأن هذا القول فسر أن تقول بيديك هكذا، ومعلوم أنه إذا أضيف القول إلى اليد فالمراد به فعلها. ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، الشمال هذه على اليمين هكذا، وظاهر كفيه لما قال هكذا أيضا مسح ظاهر الكفين ووجهه، والوجه معه هده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز بعث الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل لحاجات متعددة، ومن ذلك بعثوا عمارا وعمر في هذه الحاجة. ومنها جواز التصريح بما يستحيى من ذكر الحاجة، جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة، لقول عمار فأجنبت. ومنها أن الإنسان لا يعدل للتيمم حتى يبحث عن وجود الماء، بقوله فلم أجد الماء. قال العلماء ولا ينفى الوجود إلا بعد طلب الوجود، عرفتم؟ ولكن هل هذا يلزم على من علم أنه ليس عنده ماء، ليس حوله ماء؟ عجيب يا جماعة، لا يلزم، لأن بحثه عن الماء وهو يعلم أنه ليس هناك ماء حوله عبث وإضاعة وقت. وعلى هذا فمن علم أنه ليس حوله ماء لا حاجة يبحث، لكن من جهل أو علم أنه ليس في هذه المنطقة ماء لكن قد نزل المطر، فهنا يحتمل أنه بعد نزول المطر حصل إيش؟ حصل ماء، فهنا يبحث. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس في العبادات. طيب، تمرق عمار، لكن هل يؤخذ من فعل عمار أو من إقرار الرسول له؟ الظاهر الثاني، فإن لم يتم الثاني وقيل إن الرسول قال يكفيك كذا، فإن فعل عمار فعل الصحابي، وفعل الصحابي حجة في العبادات لأنه ليس للعقل فيها مجال. فالقياس في العبادات سائق، لكن إذا خالف النص كان باطلا. ومن فوائد الحديث جواز التشبيه بالأدون للإيضاح، لقوله كما تتمرغ الدابة. والأصل أن تشبه الإنسان بالحيوان مذموم، هذا الأصل، لأن الله تعالى لم يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى في الذي آتاه آياته فانسلخ منها قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. فأنت ترى أنه لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فلماذا شبه عمار نفسه بتمرغ الدابة؟ للحاجة، للحاجة، نعم، لأن قوله كما تتمرغ الدابة يغني عن كونه يتمرغ بين يدي الرسول. لو قال يا رسول الله فتمرغت هكذا وقام يتقلب بين يدي الرسول، أيهما أحسن؟ الأول أحسن، كما تمرغ الدابة واضح، وهو لم يقصد الذم وإنما قصد بيان الفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس في مقابلة النص باطل، يعني لو قاس الإنسان شيئا على آخر ثم تبين أن النص بخلافه فهل يؤخذ بهذا القياس؟ لا، بل هو باطل. وقد أبطل الله تعالى قياس إبليس حيث قال لما أمر بالسجود لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وجه القياس يعني يقول كيف يسجد الأعلى للأدون، وهذا قياس في مقابلة النص ولذلك لم ينفعه، صار بذلك كافرا. طيب، هل يقال إن في هذا دليل على إبطال القياس مطلقا كما قيل به؟ قال لأن الرسول أبطل قياس عمار، فيقال لا، ليس كذلك، إنما فيه دليل على أن القياس المخالف للنص باطل. أما ما لا يخالف النص وتمت شروط القياس فيه فهو ثابت، وليس هذا موضع ذكر الأدلة، إن شاء الله تأتينا في أصول الفقه. نعم
شيخ، لما نقول بإبطال ما يقول أن التيمم لا يكفي إلا صلاة واحدة، يعني بعد خروج الوقت يبطل التيمم، طيب عليش استندوا؟
إيش؟
يعني على ما استند من قال أن التيمم،
نعم استندوا على أن طهارة التيمم استباحة وليس ترفع الحدث، يعني إنما شرع ليستبيح الدخول في الصلاة مثلا، لأن الدخول في الصلاة بغير طهارة حرام.
إيش الرد عليه؟
يعني رد بهذا الحديث وغيره. نعم
قررنا ان التراب لا يشترى، ان الصعيد لا يشترى
فيكون
فيه غبار. نعم، هل نقول اذا خير الانسان نقول له الافضل
يعني ان
تاخذ بهذه
الحتة
تكون عملت بالايه؟
ايش
اذا خير؟ خير بايه؟ يعني اذا اراد يتيمم وامامه تراب فيه غبار وتراب اخر ما لا غبار فيه.
نعم،
هل نقول الامر صيان ولا
الظاهر نقول الحاضر عندك هو الافضل؟ يعني مثل لو كان في جبل من الرمل نفوذ تعرفونه وعنده سبخة تحت النفوذ، هل نقول اذهب إلى السبخة وتيمم؟ نقول على قول من يرى أنه لا بد أن يكون الأرض التي يتيمم عليها فيها غبار يلزمه أن ينزل إلى الأرض السبخة ويتيمم منها، عرفت؟ وعلى قول من يقول إنه ليس بشرط نقول الأفضل أن لا تتكلف ولا تتنطع، خصوصا إذا كان فيه نوع من المشقة، تيمم على الأرض التي أنت فيها ويكفي.
توجيه الآية شيخ.
ها؟
توجيه الآية.
منهم ابتدائية من هنا. ما هي تبعيضية. نعم. هنا.
شيخ، إذا قلنا أنه يكفيك عندما قال له يكفيك أن تقول هكذا، إذا قلنا أنها تعود على التمرر، هل هذا يدل على أن التمرر يجزي؟
لا لا. لا لا. ما يجزي عذر الحدث. لأنه يعني معناه أنه أن التيمم لا يشترط في هذا الشيء، يكفيك عن هذا كذا وكذا، وإحنا ما ذكرنا أنه يحتمل أن يكفيك عن 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 عن, عن الماء عن الغسل أو يكفيك عن ما فعلت. نعم
شيخ، أحسن الله إليك، في هذا الحديث يعني في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم
ما وصلنا بالفوائد.
بارك الله فيك، لو كان رجل مسافر في الطريق ويعلم أن بعد مثلا 10 كيلو سيجد ماء وهو على جنبه في هذا الموقع، فهل نقول اذهب إلى هذا المكان واغتسل أم نقول له تيمم وأدى الفريضة التي عليه؟
إذا كان الماء قريبا منه نقول اذهب إليه، وإن كان بعيدا لا يصل إليه إلا في آخر الوقت فنقول الأفضل أن تؤخر وليس بواجب. نعم سمتهم، يقول إذا كان يوم الجمعة وأحدث الإنسان في أثناء الخطبة وعلم أنه لو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة، فهل يذهب ويتوضأ وإذا فاتته الجمعة صلى ظهرا أو يتيمم ويصلي الجمعة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فذهب قوم إلى أنه يتيمم لإدراك الجمعة لأن الجمعة لا تقضى، فتفويتها كتفويت الوقت في الصلوات الأخرى، ومعلوم أن الإنسان إذا خاف الوقت في خروج الوقت في الصلوات الأخرى فإنه إيش يتيمم ولا إشكال. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال بل يذهب ويتوضأ ولو فاتت الجمعة لأن لها بدلا وهي الظهر، ولكن الأرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا أحدث يوم الجمعة ولا يتمكن من الماء قبل أن تفوت الجمعة أنه يتيمم ويصلي الجمعة، لأن خوف فوت الجمعة كخوف فوت الوقت. ها؟ إيش؟ لا، يتيمم على الفرش إن كان فيها تراب، وإلا تيمم على الجدار إذا لم يكن مغطى بالبوية. المهم هذه مسألة بسيطة، لو يخرج من المسجد يتيمم في الشارع. انتهى الوقت.
اللهم صل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
وأعطيت خمسا أن يعطاهن أحد قط من الأنبياء قدري، وصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليسلم، وأحلت لي المغانم وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قدري، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة
إلى قومه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خالي يا جماعة، صف الثاني خالي من اليمين، أتموه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق استفدنا أن القياس في مقابلة النص لا يصح. من أين أخذ؟ اللي جنبه، أين اللي على اليسار؟ لا من الحديث. وجه ذلك قياسه حين تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. نعم. ومر علينا أنه لا أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، واستثنلنا بآيات وأحاديث.
قوله تعالى نسبة الرجل الذي أكل رقبه تركه، فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلة أو تتركه.
إيش؟
فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلة أو تتركه.
نعم، هذا واحد. طيب ثالث. لا ايش لا هذا خبر على ان انكر الاصوات صوت الحمير، لكن ما في دليل ان تشبيه الانسان بالحيوان في مقام الدم. كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء. الرابع
أن الرسول عليه السلام قال في من يتكلم أثناء الخطبة مثله كمثل الحمار يحمل أسفار.
أحسنت. الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار.
ومنه نهي صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
عن إيش؟
عن الشغار.
الشغار
مأخوذ من شعر الكلب إذا
رفع عليه اليوم، أو من شعر المكان إذا خلى من السكان.
على هذا الأول.
طيب، لكن مثل نهى عن افتراش كافتراش السبوع، والتفات كالتفات الثعلب الصلاة. طيب، ومر علينا أن القول قد يراد به الفعل. نعم. تمرغ بين يديه؟
قال لا قال لو تمرغ كما تتمرغ الدابة، وكان يريد أن يتمرغ أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فهم غريب، يعني يكون يتمرغ والرسول غائب، يكفي أن يتمرغ والرسول حاضر.
أنه تمرغ كما تتمرغ الدابة وحتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام. نعم، أن تقول بيديك، ومعلوم أن اليد لا تقول لكن تفعل. صف لنا التيمم، كيفية التيمم المشروع. نعم. يصح ولا لا؟ هذا قرأنا في الحديث، اضرب بيديك الأرض الآن. بس لا تك... بس اضرب وافعل بس أمامنا. لا خطأ. نعم المشكلة اللي وراء ما أشوفها. نعم هكذا. طيب بعض العلماء يقول اضرب الأرض بيديك ثم امسح كذا الراحات، ثم الأصابع امسح بها الوجه. ليش؟
عشان ما يكون مستعمل،
لأن لا يكون التراب مستعملا، لأنهم يقول إذا استعمل التراب صار طاهرا غير مطهر قياسا على الماء المستعمل، وهذا قياس على أصل لم يثبت، وهو قياس مع الفارق أيضا. والصواب أنه لا حاجة له، لأن الحديث ظاهر أنه ضرب بيده الأرض ومسح كفين ضربة واحدة، ثم مسح الشمال اليمين وظاهر الكفين وواجهه. طيب في مر علينا أن طهارة المسح لا يكرر فيها، أي لا تكرر، كل ما مسوح فإنه لا يكرر المسح. من أين أخذت؟
دليل يعني؟
أين الدليل؟
أن قول الرسول
عليها الصعيد
طهور
لا. نعم. ثم مسح الشمال على اليمين. وظاهر كفيه وواجهه، ولم يذكر التكرار. وهكذا كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأنه لما خفف في الكيفية تبعتها الكمية. طيب ثم قال رحمه الله وهو درس اليوم: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت، من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، معلوما أن الخالق هو الله. وقوله أعطيت خمسا هذه تنصب مفعولين، أحدهما فضلة، بل كلاهما فضلة. المفعول الأول منهما التاء في قوله أعطيت، لأنها نائب فاعل، ونائب الفاعل في مقام المفعول به. والثاني خمسا، ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يعطى فعل مضارع لما لم يسمى فاعله، والها في قوله يعطهن هو المفعول الثاني مقدما، وأحد نائب فاعل هو المفعول الأول. لا أحد يتكلم وأنا أشرح. طيب أحد إذا نائب فاعل هو المفعول الأول، وإنما قدم الثاني من أجل أن يكون الضمير متصلا لا منفصلا، لأنه متى تأتى أن يكون الضمير متصلا لم يصح أن يكون منفصلا، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لكن أعطى وأخواتها يجوز بها الانفصال مع تمكن الاتصال. لا أحد من الأنبياء قبل، الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت أي أن الله نصره بالرعب، الرعب يلقيه في قلوب أعدائه، والرعب أشد سلاح فتاك، لأنه لا يمكن أن تستقيم قدم مع الرعب، بل لا بد من الفرار. مسيرة شهر أي إذا كان بيني وبين عدوي مسيرة شهر، والمراد بمسيرة الشهر على الإبل والأقدام. ثانيا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الشاهد، جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للسجود، أي أرض تكون، وليس المراد بذلك المسجد الخاص الذي يكون مكان للصلاة لا غير كالمسجد الذي نحن فيه الآن، ولكن المراد مسجد أي مكان للسجود، أي أن الإنسان يصلي فيها في أي أرض شاء. ووجه الخصوصية هنا أن الأمم السابقة لا تصلي إلا في الكنائس والبيع والديور وما أشبه ذلك، ما تصلي في أي أرض. وطهوراً، طهوراً بفتح الطاء أي مطهراً، لأن الطهور لأن فعول اسم لما يحصل به الشيء، وفعول اسم للفعل. خذ أمثلة على هذا: طهور للماء والتراب، طهور للفعل للتطهر بهما، سحور للطعام الذي يتسحر به، سحور للفعل، فطور للطعام الذي يفطر به، فطور للفعل، وهل مجرا. وعلى هذا يكون طهورا أي إيش؟ أي ما يتطهر به. فالتراب طهور والماء طهور. الثالث قال ثم فرأ على هذا بقوله: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، في أي مكان، من بر أو بحر أو جو، سواء بالماء أو بالتراب. وأحلت لي الغنائم، هذه الثالثة، أحلت لي المغانم، وهي ما يكتسبه المسلمون من الكفار بقتال وما ألحق به، هو ما يكتسبه المسلمون من الكفار بقتال وما ألحق به. هذه المغانم حلال لهذه الأمة. وأما بالنسبة للأمم السابقة فإن المغانم حرام، لا تحل للمقاتلين، ولكن ماذا يصنع بها؟ تجمع جميعا ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. ولا شك أن في هذا تضييقا على الأمم السابقة، حيث تحرم هذا الخير، حيث تحرم هذا الخير الكثير. ولعل الحكمة والله أعلم من ذلك أن الأمم السابقة لا يمكنها أن تجمع بين نيتين، نية الجهاد ونية المال، فحرمت منه لتكون نيتها خالصة إيش؟ للجهاد، ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، من أعطاه إياها؟ الله. والتانى فاعل والشفاعة المفعول ثاني. والشفاعة من الشفع، وهو جعل الوتر شيئا شفعا، بأن تجعل الواحد كم؟ والثلاثة والخمسة ستة. وسميت بذلك لأن الشافع يشفع وترية المشفوع له. فرجل استحق عقوبة، فتوسط إنسان له بأن ترفع عنه العقوبة، بدل ما كان الطلب موجها من واحد صار موجها من إيش؟ من اثنين، الشافع والمشفوع له. هذا وجه اشتقاقها في اللغة. أما معناها فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم الموقف من أجل أن يرفع عنهم الغم والهم والكرب، هذه من باب دفع المضرة أو جلب المنفعة؟ من باب دفع المضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها من باب التوسط لجلب المنفعة. إذن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة يا سعد أو دفع مضرة. طيب، فما المراد بالشفاعة التي يعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام دون غيره؟ المراد بها الشفاعة المختصة به، وهي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي أن الناس يوم القيامة يحشرون في مكان واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس منهم ويعرقون كل بحسب عمله، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيتشاورون إلى أي أحد يرجعون، فيرجعون إلى آدم، يلهمون أن يرجعوا إلى آدم فيسألونه الشفاعة، فإذا سألوا الشفاعة اعتذر بأنه أكل من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ومعلوم أن من فعل معصية فإنه جدير أن يشفع له، لا أن يشفع، لأن المفروض في الشافع أن لا يكون بينه وبين المشفوع إليه وحشة بترك واجب أو فعل معصية، أن يكون جانبه نظيفا من جهة من الشافع، من جهة الشافع لا، من جهة المشفوع إليه. طيب، المهم أن آدم يعتذر بأكل الشجرة، فيلهمون الذهاب إلى نوح ويذكرون من أوصافه ويطلبونه الشفاعة، فيعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، وذلك حين قال ربي إن ابني من أهلي، حين غرق قومه المكذبون له ومنهم أحد أبنائه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. المهم أنه يعتذر، فيلهمون الذهاب إلى إبراهيم ويذكرون له من أوصافه ما يقتضي أن يكون شافعا، فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات مع أنها ليست كذبات ولكنها تورية، إلا أنه لشدة خوفه من الله عز وجل خاف أن تكون هذه التوريات كذبا تمنع أن يكون أهلا للشفاعة، فلم يشفع اعتذر. فيلهمون الذهاب إلى موسى ويذكرون له من صفاته ما يقتضي أن يكون شافعا، ولكنه يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها. ما هي؟ القبطي الذي كان مشاجرا لرجل إسرائيلي، فاستغاث موسى الرجل الإسرائيلي على الرجل القبطي فقتله دون أن يؤذن له بقتله، فاعتذر بهذا العذر. ثم يلهمون الذهاب إلى عيسى فلا يعتذر، لكنه يتخلى لمن هو أولى بها منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستأذن من الله عز وجل أن يشفع فيأذن له. هذه الشفاعة الآن تعذر عنها أولو العزم من الرسل، وآلت إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هي خاصة به. قال العلماء ومن الخاصة به أيضا الشفاعة في أهل الموقف في أهل الجنة، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، فإنه لا أحد يشفع في هذا إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الشفاعة الخاصة به أيضا شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه نعوذ بالله، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنما أذن له أن يشفع فيه مع أنه كافر ولولا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار لما له من الأيادي البيضاء في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عنه. والله عز وجل كريم لا يظلم. فلما كان له في هذا في الإسلام ما 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 كان له أثابه الله عز وجل على ذلك بأن أذن لنبيه أن يشفع فيه فشفع وأعطي في الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الأنبياء كلهم يبعث إلى قومه، ولهذا تجدون أنبياء متعددين في آن واحد، لأن كل واحد إلى قومه. إبراهيم في قومه، ولوط في قومه، والزمن واحد. موسى وهارون في قومهما والزمن واحد، لكن هذه مشاركة بالنسبة لهارون مع موسى من باب المشاركة، ولهذا قال أشركه في أمري. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، وغيرهم من الأنبياء إلى أقوامهم خاصة. ولا يرد علينا أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى أهل الأرض جميعا، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قوميات وقبائل، كان الناس أقل بكثير مما هم عليه بعد ذلك، فصار الناس كلهم قومه. ولهذا لما غرق المكذبون له لم يبق إلا ذريته، ومنهم تكونت الخليقة البشرية مرة أخرى. ولهذا يقال إن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، كما قال تعالى وجعلنا ذريته إيش هم الباقين. طيب، إذن لا يرد علينا قصة نوح لأنه ليس هناك قوميات، إذ أن الناس كانوا إيش قليلين فهم أمة واحدة. طيب، هذا الحديث الشاهد منه قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا. من فوائد هذا الحديث التحدث بنعمة الله تعالى على العبد وفضله عليه لقوله أعطيت خمسا إلى آخره. وهذا مما أمر الله به، أن يحدث الإنسان بنعمة الله عليه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك فخرا على غيره أو بطرا بنعمة الله. فإن كان للفخر على غيره فإنه لا يجوز، لأن هذا علو واستكبار. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يختص بفضله من يشاء، لقوله لم يعطهن أحد من الأنبياء. فإن قال قائل أليس هذا خلاف العدل؟ قلنا لا، ليس خلاف العدل، لأن هذا زيادة فضل، ولا حرج على الإنسان أن يزيد أحدا فضلا على غيره، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في من أوتي الكتاب من قبلها برجل استأجر أجراء إلى الظهر على دينار، واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر على دينار، واستأجر أجراء من العصر إلى غروب الشمس على دينارين. فاحتج الأول، قالوا كيف تعطي هؤلاء على دينارين والمدة أقصر؟ فقال لهم هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا هو الواقع، لو استأجرت أجرا يبنون لك مثل البناء ثم فضلت أحدهم عند إعطاء الأجرة على الآخر، هل يعد ظلما للآخرين؟ لا، لأنهم رضوا بما أعطاهم وتم العقد عليه. إذن نقول هذا الحديث يدل على أن الله يؤتي فضله من يشاء، كما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره في هذه الخمس. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يجمع أحياناً بعض الأشياء التي تتفق في أصل واحد وإن كانت ذات شعوب متفرقة، لأن هذه الأشياء كما ترون كل واحد متفرق عن الآخر، لكنه لما جمعها أصل واحد وهي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بها جمعها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعب نصر من الله عز وجل، أعني رعب العدو نصر من الله، بقوله إيش؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولذلك جاز أن يكذب الإنسان على العدو بوصف الجيش بأنه كثير وقوي، وإن لم يكن كذلك، لأن هذا من أسباب النصر على العدو. فإن قال قائل هل هذا النصر له وللأمة أو خاص به؟ الجواب هو له وللأمة المتمسكين بشرعه، لأن نصر الأمة المتمسكين بشرعه هو في الحقيقة نصر له، لأن شرع الرسول هي المبادئ التي جاء بها، المبادئ والغايات التي جاء بها، فنصر المتمسكين بها نصر للرسول. وأيوب ذهب بعيدا، أليس كذلك؟ نعم. لماذا يا شيخ؟
ولا كثير؟ يعني لو قلنا انه قليل الاستهان واخذ راحته، لو كنا كثير
لا. لا هذا تفكير غير سليم، لا في مكان في وقته ولا في موضوعه. طيب اذا نقول هذا النصر له اي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمتمسكين بشرعه. وجه ذلك في الثانيه ان نصر المتمسكين بشرعه نصر له في الواقع، أليس كذلك؟ لأنه هو يفرح بأن ينصر شرعه ويهزم عدوه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، وهذا العموم مخصوص ببعض الأشياء. فلننظر، هل الأرض الرملية تجوز الصلاة عليها؟ الأخ السؤال أي أنت؟ أي أنت؟ أي يجوز أن تصلي عليها؟ الدليل أحسنت، تمام. هل الأرض النجسة تجوز الصلاة عليها؟ لا. أليست من الأرض؟
بلى.
والرسول قال طهورا، نعم قال مسجد، قال مسجد، ما هو الدليل على وجوب تطهير مكان الصلاة؟ عن لا ما عطى الابن طاهرة. المراح هو المعاطي، ايش المراحل؟ اين هذا الحديث؟ طيب اللي يتكلم يرفع ايده، لان الان ما ادري من اللي يتكلم. اي انت، انا اردت الثاني لكن خير ان شاء الله، عطني اياه. لما بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بولي سجلة من ماء، وهذا أمر للوجوب. طيب من فوائد الحديث جواز الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة. نعم، جعلت الأرض مسجدا، فلو قال قائل الفريضة لا تصح في الكعبة في جوفها، قلنا هل الكعبة من الأرض ولا من السماء؟ سيقول من الأرض، نقول ما الذي أخرجها عن العمود؟ عرفتم؟ أما النافلة فقد ثبت بها الحديث، ف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة ولا إشكال فيه، الإشكال في الفريضة، والصحيح جواز الصلاة في الكعبة لهذا الحديث. وأما حديث ابن عمر فوق ظهر بيت الله يعني مما لا تصح الصلاة فيه فهو ضعيف لا تقوم به حجة. من فوائد الحديث جواز الصلاة في الرماد، لا ما هو طهور ما وصل، هل تصح الصلاة فيه؟ يعني مكان ما شب النار إنسان صلى فيه تصح، الدليل ما هو طاهر يا أخي، لأنه من الأرض والأرض كلها مسجد. وأما من كره ذلك من العلماء وقال إن هذا مكان النار ولا ينبغي أن يصلي فيه فلا وجه لقوله. طيب، من فوائد الحديث جواز الصلاة في مرابض الغنم، ليش؟ مرابض الغنم فيها بول، أنا ما سألتك عن عقل الإبل، أسألك الآن عن مرابض الغنم، جائزة، الدليل نعم يعني عموم الحديث. ونقول للإنسان هل هذه المعاطن معاطن الغنم هل هي أرض ولا سماء؟ سيقول أرض. طيب، من فوائد الحديث جواز الصلاة في معاطن الإبل، نعم نعم، دليل ذلك العموم، ومعاطن الإبل من الأرض فتكون داخلة فيها فتجوز الصلاة فيها، واضح؟ لكن هناك دليل خصص هذا العموم بالنسبة لأعطان الإبل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، إذن فيكون هناك دليل خصص فيؤخذ به. من فوائد الحديث جواز الصلاة في المقبرة، نعم أصبر يا رجال، أخذا بعمها جعلت الأرض مسجدا والمقبرة المقبرة من الأرض فتكون الصلاة فيها جائزة. الآن هات الاستدلال كذا شئت، وهو صح، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صحيح. وأيضا دليل حديث رواه الترمذي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أيضا حديث رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، فإذا كنا نهينا أن نصلي إلى القبر فكيف نصلي في المقبرة؟ إن هذا يشمل، هذا أعم أو هذا أشد من الصلاة وبين يديك قبر. نعم لا ما هو دليل. طيب، المهم على كل حال الآن، نعم، من فوائد الحديث جواز الصلاة في الأرض المغصوبة، قل لي أنت، لعموم الحديث يجوز. طيب، عندك استدراك؟ طيب من يعرف؟
نقول النهي لم يرد عن ذات الصلاة في الأرض المغصوبة.
أسأل هل يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا؟ ما سألنا عن الصحة. تجوز؟ تجوز.
لا تجوز.
لا تجوز. الدليل؟
لأن هذا استغلال للأرض
هذا تعليل، أريد الدليل. آخر واحد، تجوز الصلاة في الأرض المقصورة، ولو أن صاحبها يصرخ بكل فمه اخرج عن أرضك. ها؟ أنا ما سألنا الآن نهي، هذا إنسان يقول يا رجل يا ظالم يا معتدي اخرج عن أرضي، يفتح فمه من أذنه إلى أذنه اخرج عن أرضي، وذي يقول لا بقعد، هذا كلامه يعني يقول بقعد غصب عليك. من قال هذا؟
لا يجوز،
لا يجوز. الدليل وهو
فيه المسلم في المسلم لا يظلم، وهذا من الظلم.
نريد حديث أصرح. عبد الله بن عوض
قال صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرض.
يقول ما غصبت، أنا بصلي وأروح. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في عدة مواضع. والأرض مال لا شك. بقي أن يقال هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يحيى، نعم
اختلف الاصوليون،
واما الفقهاء فاتفقوا. هذه من مسائل الاصوليه دي. ماذا تقول الان؟ بارك الله فيك. طيب، لا مهم، كلهم متفقون على التحريم، على صحه الصلاه. نعم، يعني أن تقول الصلاة صحيحة ولا لا؟ بس هذا الصحيحة لعموم قوله. نعم، وهنا لم يقع النهي عن الصلاة، لم يقل الرسول لا تصلوا في أرض مغصوبة. لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة قلنا هذا كقوله لا تصوموا يوم العيد، ومن صام يوم العيد بطل صومه، فمن صلى في أرض مغصوبة بطل صلاته لأنه نهي عنها، والنهي عن الغصب، فهمت؟ لا عن الصلاة في أرض مغصوبة، وهذا هو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف كما قال الأخ يحيى. نعم، طيب، المهم جميع الصور التي ترد عليكم يقال فيها لا تصح الصلاة فمعكم دليل عام، وهو جعلت للأرض مسجدا، فمن ادعى في أي بقعة من الأرض أن الصلاة لا تصح فيها فعليه الدليل، فعليه الدليل، لأن أقول لكم لأن العام يتناول جميع أفراده، العام يتناول جميع أفراده، فإذا قلت مثل أكرم الطلبة وكانوا 100 فأكرم 99 فهل امتثل؟ ليش؟ بقي فرد واحد. طيب، والدليل على أنه أي عموما يتناول جميع الأفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أظن انتهى الوقت. يسمعهم الداعي، يعني من أهل الواحد إذا دعا سمعه أقصاهم، ينفذهم البصر، يعني لا يحول بينه وبين رؤيتهم جميعا شيء، لا في الشجر ولا حجر ولا جدار ولا شيء،
يعني بصر أهل الموقف،
بصر إنساني في أهل الموقف يشوف أقصاهم مثل ما يشوف أدناهم. نعم أيوب،
أغفر لكم شيخ، لما ذكرنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عمه، شيخ قلنا أن أبا طالب يعني خفف عنه العذاب حتى ألبس نعلا يغلي منه بخه. شيخ الآن يعني في النار من هو أشد عذاب من أبي طالب ويقضي وطرا من العذاب ثم يخرج إلى الجنة، شيخ يعني يقتضي من هذا أن أبي طالب أيضا يخرج إلى الجنة لأنه أقل عذاب من غيره؟
استنتاجاتك غريبة. الكافر كل كافر مؤبد في نار جهنم، أبو طالب وغيره، لكن قد يخفف عنه لا باعتبار المدة، باعتبار كيفية العذاب. وأما الذين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر معاصيهم فهو بقدر المعصية. وقد يكون العذاب الذي يكون بقدر المعصية أقل بكثير مما كان عليه أبو طالب. نعم.
شيخ بارك الله فيك، يعني حديث عمار السابق، يعني
الظاهر
منه أن عمار كان
يعيب
آية التيمم.
كيف ذلك؟
آية التيمم لهذا
قسم
الغسل على.
أقول كيف ذلك؟
أنه كان يعلم مشروعية التيمم.
كيف ذلك؟ من أين عرفت؟
حيث أنه قاس الغسل على التيمم.
قاس التيمم.
قاس
يعني يقول أنه يعرف أصل مشروعية الطهر بالتراب.
نعم.
ولكن ما أعرف التيمم.
يعني الظاهر منه أنه كان يعرف الآية.
إيه لكنه ما يعرف كيف يتيمم، يعني يعرف أن التراب قد يغني عن الماء.
لكن مثلاً الآية ذكرت أن الجنوب يتيمم.
لعله نسي، لعله نسي كيفية التيمم، هذه واحدة. أو لعله ظن أن التيمم في الحدث الأصغر فقط، كما كان عمر بن الخطاب يرى التيمم في الحدث الأصغر فقط، وكان يناظر على ذلك، حتى أنكر على أبي موسى لما رآه يفتي بالتيمم، على عمار بن ياسر لما رآه يفتي بالتيمم في الجنابة أنكر عليه، حتى ذكره عمار بهذه القصة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت ترى ألا أحدث به فعلت لما أوجب الله لك علي من الطاعة. فقال له: لا أمنعك وأوليك ما توليت. فالمهم أن يقال إن تمرواه بالتراب يدل على أنه قد عرف أصل التيمم، لكن إما أنه نسي كيفيته، أو ظن أن التيمم الذي في الآية وهو ضرب مسح الوجه والكفين خاص بالوضوء فقط، يعني بالتيمم عن الوضوء فقط.
هل يقاس مسألة أبي طالب؟ أبي طالب يعني ما إذا كان يوجد كافر ينصر الدين في هذا العصر؟
لا لا لا، ما يقاس ولا شفاعة له. في حديث عمار بن ياسر حقيقة فائدة نسيتها مهمة، وهي أن من اجتهد في العبادة وفعلها على حد اجتهاده وتبين الخطأ فيها فإنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لا سيما مع تعذر من يسأله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة ما صلاه في هذا التيمم، وهذه قاعدة مهمة، وهي التي نختارها، أن الإنسان معذور بالجهل، معذور بالجهل. فلو كان يظن أن من لا يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي، وبقي على ذلك شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين حتى علم، فهل نأمره بإعادة ما مضى؟ الصحيح لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مثل هؤلاء بالإعادة. ولو أن امرأة استحيضت فظنت أن المستحاضة لا تصلي كالحائض، ثم تبين أنها تصلي، نعم، فلا إعادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المستحاضة أن تعيد ما تركت من الصلاة. ولو بلغت امرأة وهي صغيرة، بلغت بالحيض ولكنها جاهلة تظن أنه لا بلوغ إلا بالسن، أي بتمام 15 سنة، وكانت لا تصوم وهي راعية غنم أو إبل في البر، ليس عندها من تسأله ولا من ينبهها، ثم مضى على ذلك 4 سنوات لأنها بلغت وهي في 11، فهل إذا علمت يلزمها أن تصوم؟ نعم لا، هذا هو القول الراجح، ومن العلماء من يلزمها بالصوم لكنه ضعيف. وهذه قاعدة حتى في الأمور الكفرية، لو أن إنسانا يفعل كفرا ولكنه ما علم أنه كفر ولا وجد من ينبهه، عاش في هذه القرية التي يشرك أهلها بقبر من القبور ولم يأتهم خبر وهم بعيدون عن أمكنة العلم، فهل نحكم بكفر هؤلاء؟ لا، لأنهم لم يجدوا من ينبههم ولا طرى على بالهم أن هذا كفر. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. هؤلاء في الحقيقة كأن لم يبعث إليهم رسول لأنهم جاهلون، وهم يعتقدون أنهم مسلمون. أما من كان يعبد الصنم على أنه عابد للصنم غير مسلم كفعل النصارى اليوم، فهؤلاء كفار ولو كانوا جهالا، لأنهم لا يدينون بالإسلام ولا يريدون الديانة بالإسلام، فهم كفار. فانتبهوا لهذه المسألة، وهي مسألة عظيمة جدا جدا. كثير من الناس يتهاون بالتكفير حتى يكفر من لم يكفر الله ورسوله، وإذا فعل ذلك فهو الكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار عليه رجع عليه، وأخبر أن من كفر غيره بشيء فقد باء بها أحدهما، إن كان المكفر كما وصف وإلا صار الكافر هو المكفر. فالمسألة خطيرة جدا، ولا سيما وهي أن اليوم صار بعض الناس يتهاون بها يكفر كل إنسان فعل ما يكفر، يفسق كل إنسان فعل ما يفسق، يبدع كل إنسان فعل ما يبدع، وهذا غلط. بل لا بد من شرط مهم، وهو بلوغ الحجة على وجه يعرفها المبلغ. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمه بنت
عبد الله، ما كملنا الاول. اقرا حديث جابر.
عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت للرعب مسورة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وسهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعض خصائصه التي خص بها من بين سائر الأنبياء، وله خصائص أخرى لم تذكر في هذا الحديث، منها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. فمن المرعوب منه؟ عبد القادر. ما تفهم؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، من المرعوب منه؟ عدوه. وهل الرعب نص؟
نعم، لأنه لا تثبت معه القدم أمام المخلوق.
تمام. الرعب أعظم ما يكون من الانتصارات، لأن العدو لا تثبت له قدم مع الرعب. هل النصر هذا له خاصة أو يعم أمته؟ سعد كيف؟ نصرت أتى ضمير متكلم، على أي أساس؟
على أساس لأن نصرت بالرعب مسيرة الشهر، فما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة، وقد كان لنا أسوة حسنة.
توفي.
توفي.
إيه.
لكن أيضا هذا الحب باقي إلى باقي الأمة جميعا، لأن قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل.
ما هو واضح. نعم.
شيخ، لأن نصر الأمة النصر
لأنه
ما يعد نصر للنبي
عليه الصلاة والسلام، لأن النصر بديه. أي نعم. القرائن
التي
تدل في بداية الحديث أعطيت خمسا،
وذكر معها
وجعل كثير
أرض
مصدر
أخبار،
أي معين
على
كل يعني. لا، هذا غلط، لأنه يبرد علينا أعطيت الشفاعة. نعم. هذا قال ما قاله من سبق. هذا في الأحكام، في الأحكام أحسنت تمام، لأن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالرعب من أجل أن معه هذا الدين الذي قال الله تعالى فيه هو الذي أرسل رسوله في الهدى والدين، ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكل من معه هذا الدين فهو منصور بالرعب. طيب، جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، هل هذا خاص به أو له للأمة؟ له للأمة. الدليل من الحديث فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طيب، أحلت لي المغانم، عبد الله بن عوض، خاص أو عام؟
هذا خاص، هو للرسول، خاص للرسول
أو للأمة؟
للأمة تدخل معه.
الدليل؟
الدليل؟
نعم، كذا يشتغلون. نعم، إذا الدليل من الخارج أنه له وللأمة جميعا. أعطيت الشفاعة، هذا ما وقفنا عليه، أخذناه. طيب، ما هي الشفاعة؟ هنا لمن؟ اي نعم، في ايش؟
لجلب المصلحه او دفع مضره.
جلب منفعه او دفع مضره، احسنت. هذا خاص بالرسول او له وللامه؟ المراد به هنا الشفاعه الخاصه. طيب، هل هناك شفاعه عامه وخاصه؟ احنا شرحناها ولا لا؟ طيب، اذا نشرح لها. الشفاعه الخاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام ثلاث شفاعات خاصه بالرسول. الأولى الشفاعة العظمى، وهي التي تكون لأهل الموقف حين يلحقهم من الغم والكرب بما لا يطيقون، فيذهبون إلى الأنبياء والرسل فتنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثانية الشفاعة التي دونها لكنها عامة، وهي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، فإن أهل الجنة إذا عبر الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، واقتصل لبعضهم من بعض اقتصاصا كاملا يزيل ما في قلوبهم من الغل، ثم يقفون عند باب الجنة فيطلبون شفيعا يدخلهم الله به الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث شفاعة خاصة في شخص خاص، وهي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، فأجاب الله تعالى شفاعته وكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي قوله ولولا أنا فائدة عظيمة، وهي أن إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي دون ذكر الله جائزة. فإذا قلت عن شخص غريق أنقذته من الغرق لولا أنا لغرق لكان هذا صحيح، كما قال رسولنا لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أنه لولا قبول الله شفاعته ما لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن الرسول أضاف الشيء إلى سببه الحقيقي وهو جائز. أما الشفاعة الأخرى، هناك شفاعتان أخريان: شفاعة الدعاء بالمغفرة وتخفيف العذاب، وشفاعة من كان في العذاب أن يخرج من العذاب، يعني شفاعة من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ينكرها. صليت لما دخلت من الاثنين، صليت ركعتين، صلوا ركعتين كنتم على وضوء. شفاعة من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون من استحق النار لا شفاعة فيه ولو كان من المؤمنين عند أهل السنة، وكذلك الخوارج. لكن مثلا فاعل الكبيرة عند المعتزلة والخوارج ما تنفع فيه الشفاعة، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ومن استحق الخلود في النار لا تنفع فيه الشفاعة. يختلف الخوارج والمعتزلة في هذا الإنسان هل هو كافر أو فاسق. فالخوارج يقولون كافر حلال الدم والمال، والمعتزلة يقول ليس بكافر لكنه في الآخرة خالد في النار لا يخرج منها. شروط الشفاعة، الشفاعة لها شرطان: رضا الله عن الشافع والمشفوع له، وإذنه فيها. فمن لم يرضه الله لا يمكن أن يشفع، ومن لم يرضه الله لا يمكن أن يشفع له، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا الشرط الأول، رضى الله عن الشافع وعن المشفوع له. أما إذنه فلقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكان نعم، لماذا حملنا الشفاعة في قوله: وأعطيت الشفاعة، على الشفاعة الخاصة بالرسول وهي الشفاعة العظمى؟ لأن غير الأنبياء، لأن غيرهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يشفعون، حتى الذين يصلون على الجنازة شفعاء، الذين يصلون على الجماعة على الجنازة شفعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي، أي نبي؟ المراد به الجنس، كل الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة، ولذلك تجد الرسولين والثلاثة في آن واحد، لأن كل واحد مرسل إلى قومه. وبعثت إلى الناس عامة، ولهذا ختمت به النبوة، فكان مبعوثا إلى الناس عامة، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، كل بني آدم ملزم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من لا والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإن قال قائل: إن نوح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهل الأرض جميعا بدليل أن أهل الأرض كلهم هلكوا إلا من حملهم معه في السفينة، إلا من حملهم معه في السفينة، فالجواب أنه في ذلك الوقت ليس هناك قوميات متعددة، ما هناك قوميات متعددة، فلذلك كان رسولا إلى هؤلاء الموجودين وهم جميع أهل الأرض. فلما انتشر الناس في الأرض وكثروا وتعددوا وتفرقوا صاروا أقواما. في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة، أخذنا منها شيئا، أربعة. طيب، من فوائد الحديث أن الله يختص برحمته من يشاء فيزيده فضلا ونعمة، أخذناها. ومن فوائدها حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام بحصل أشياء أحيانا، ذكرناها أيضا. ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأنبياء فيما بينهم، تفاضل الأنبياء فيما بينهم، وأن بعضهم أفضل من بعض، وهذا نص القرآن في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تفضلون على يونس بن متى؟ الجواب بلى، لكن المراد على سبيل المفاخرة لا على سبيل الإخبار. فعلى سبيل المفاخرة لا يجوز أن نقول مثلا لرجل من النصارى نبينا أفضل من نبيكم مثلا، لأن التفضيل في مقام المفاخرة يعني القدح في المفضول. ثم معنا إذن التفضيل على سبيل الأخبار بأن نقول محمد أفضل الرسل وأولو العزم أفضل الرسل جائز، على سبيل المفاخرة لا يجوز لوجهين: الوجه الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والوجه الثاني أن التفضيل على سبيل المفاخرة يعني انتقاص المفضول، لأن هذا الذي فضل على سبيل المفاخرة كأنه يقول صاحبك أدنى، فيكون في هذا انتقاص له، فلهذا منع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث، الوقت انتهى، طيب نكمل إن شاء الله في المستقبل. نعم. ايش؟ نعم. يفهم منه النقص، لكن الأحسن أن تكمل فتقول وكل منهما عالم تبع للقرآن. اقرأ وداود وسليمان. أصبر، هو القارئ واحد خاص. إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فبهذا صار سليمان أفهم من داود، لكن الله جبر هذا الوهم بقوله وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والسبحة إلى آخر ما ذكر من الثناء عليه. فهمت؟ أجب يا أخي. فهمت؟ وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وش بعده؟ وكل وعد الله الحسنى. قال هذا لئلا يفهم انتقاص الأولين، انتقاص الأولين، عرفت؟ وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ها؟ وكل وعد الله الحسنى. يعني استعمل ما جاء في القرآن. إذا أردت أن تفضل بين رجلين أو أن تفاضل بين رجلين فاذكر ما يشتركان فيه حتى لا يتوهم آخر أن ذلك انتقاص للمفضل عليه. أفهمت؟ طيب. لا، لأن المكان التفضيل واحد، وهي قل مكان التفضيل واحد وهي الأرض، لكنها الأرض وصفت بوصفين، هذه من جنس أركان الإسلام خمسة، وثم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واحد، لأن محل الفضل الآن واحد وهو الأرض. فهمت؟ يلا عوض.
فهمنا أنه ما ذكر الإنسان
نفسه إذا كان
مثلا سببا في شيء
دون
أن يذكر الله فإنه لا بأس به.
نعم،
لكن ذكروا يعني
أن
من الشرك
الأصغر
قال الرجل لولا
قليبة
في الدار لأتى
اللصوص. أيه. مع أنه
ما ذكروا
الله. هذا بارك الله فيك، روي عن ابن عباس من طريق حاتم وفي النفس منه شيء، فإن صح عن ابن عباس فمراده سد الباب، مراده سد الباب، وإلا لا شك أن إضافة الشيء إلى سبب المعلوم هو مقتضى الحكمة أيضا. ابن القيم في الميمية يقول عن الصحابة رضي الله عنهم ولولاهم لم يبق في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواصيها وأوتادها هم. وما زال العلماء يسندون الشيء إلى سببه المعلوم، لكن إلى سبب موهوم لا يجوز. مثل إنسان يعقد على 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 ذراعه حلقة عقد، حتى قيل لي إن بعضهم يعقد المغاط هذا حق الدراهم، ويقول هذا إذا عقدت على ذراعي خلاص ما عاد يصيبني شيء. هذا غلط، هذا حرام، نوع من الشرك الأصغر. انتهى الوقت. تم الخمس؟
نعم. بالمناسبة بعض الناس يحصل عليه مثلا صروف مثلا في ذراعه
او
بيرجله،
يحصل عليه
مثلا
شيء
يصرخ عليه في ذراعه او في يده مثلا،
صرخ
يعني مثل ما تقول
صليل
شيء
صرير
كذا في عجيب.
نعم.
عليه
بدرة
افرض مثلا يعني سقط من
لا المنزل. خلنا نشوف هذه القضيه دي. هل انت تسمعون صريرا للذراع؟
لا يسمعه الذي هو فيه.
يسمع صرير؟
هذا في له قد يكون في له جمع حلي إذا لم يكن في له في اللغة العربية.
طيب ما يخالف وش معنى صرير يعني؟ يعني مثل ما يعني مثل ما يصدق الباب إذا طرفته يعني؟
ألم شديد يعني. ألم شديد.
لا بس. إذا يحس ما تقول يسمع.
فيشد مثلا يعني بأي خيط من قماش ولا يعتقد فيه لكن.
أي.
إذا شده بقوة يعني.
لا هذا بارك الله فيك سبب حسي مثل عصابة الرأس. مو برسول كان معصوب الرأس في مرضه، عصابة الرأس هذه تخفف من الألم، ليس لسبب خفي، سبب معلوم. حتى الآن إذا وجعك شيء مثل ما تفضلت، إذا وجعك شيء بيدك وقصيته هكذا تحس أنه يلين، أليس كذلك؟ هذا شيء معلوم. لكن أولئك يظنون أن الحلقة اللي توضع على الذراع أو الخيط يرى أنه هو بنفسه يؤثر، وهو بالأجل الضغط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى وسلم وسلم.
قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا أطهر أفعد الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق
إن ذلك عرق
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ما اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و 1000.